سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
مفجوعة الطف. أنا لست ممن هاجني ذكر المعاهد والدمن، بل إنما أبكي لرزء طبق الدنيا شجن، رزء أذاب حشاشتي مهما له قلبي فطن، مثل العقيلة زينب يحدو بها حاد الظعن، سار بها فوق المطي بكتفها شد الشطن، وإذا بكت عين لها في منكبيها الصوت حن، ترنو بعينيها الجسوم على البسيطة ترتهن، رأت الحسين مجدلا ما بينها دام البدن، رضت قراه سلاهب عدوا بغارات تشن، والجسم منه درية لسهام عابدة الوثن، متلفعا بدمائه بين الأسنة مرتهن، مقتول تنسج في العرى سافي الرياح له كفن، ملقا على وجه الثرى أبكى الفرائض والسنن، دام الوريد ملفعا بالبيض رهنا للطعن. وغدت تعاتبه بصوت طبق الدنيا محن، أأخي كيف نساق أسرى في السهول وفي الحزن، أأخي غادرت العليل مصفدا بممتحن، مما يكابد من أمية جاهد البلوى وأن، قد غادروه مكبلا لهفي له من ممتهن، أأخي غادرت الفؤاد عليك وقفا للشجن؟ أأخي رأسك قد سروا فيه على رمح علن؟ يتلو الكتاب مرتلا آياته بين الظعن. أأخي قد شحذ العدو علي صارمه وسن؟ أأخي بعدك قد رأت عيني مرنات المحن؟ أأخي قد نالت عداك أباك ذاك أبا الحسن؟ مفجوعة الطف.
عيتك يا المرأة يا الموعود للعاشق يقولون الصبر مريود قلت لابد نهاية للصبر ويحدود في أمان وفي حلم منا ما أعطينا يا مهدينا في أمان وفي حلم منا ما أعطينا يا مهدينا يا مهدينا الوعد ويانا الوعد فينا يا مهدينا يا مهدينا الوعد ويانا الوعد فينا يا مهدينا يا ابني الحسن يا ابني الحسن واحنا نعيش بالاحلام ما غير استراني وعلي الاوهام المحب عايش على الماميش قضسينا يا مهدينا المحب عايش على الماميش قضسينا يا مهدينا يا مهدينا الوعد ويانا الوعد فينا يا مهدينا يا مهدينا الوعد ويانا الوعد فينا يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 17 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى رحيل زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي للعالم الإسلامي خاصة لمستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 15 من رجب الأصب عام 62 للهجرة توفيت حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم زينب سلام الله عليها بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صابرة محتسبة بعد تحملها للآلام والمصائب الكبرى. وقد ولدت السيدة زينب عليها السلام في العام 6 للهجرة وترعرعت في أحضان بضعة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وتلقت منها دروس التربية والإيمان والصبر والشجاعة. وكفى بها أن تربت على يد أمها الزهراء البتول وأبيها باب علم النبي علي بن أبي طالب. وقد شاركت زينب سلام الله عليها أخاها أبا عبد الله الحسين عليه السلام في ملحمة الطف التاريخية عام 61 للهجرة، وشهدت استشهاده عليه السلام وأولادها وإخوتها وأولاد الحسين وأصحابه البررة. ثم بدأت المسؤولية التاريخية لزينب الكبرى سلام الله عليها بتوليها مهمة المحافظة على سلامة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من النساء والأطفال بعد تلك الملحمة الكبرى. كما تحملت أم المصائب سلام الله عليها مسؤولية نقل رسالة الطف التاريخية وأهدافها ونتائجها، إذ فضحت أركان الخلافة الأموية بخطابات رنانة ألقتها في الكوفة والشام في مجلس الأموي الملعون يزيد بن معاوية، حيث بيّنت الحد الفاصل بين الإسلام المحمدي الأصيل والكفر المتمثل بخط آل أمية الفاسقين. فسلام على زينب الكبرى سلام الله عليها يوم ولدت ويوم رحلت إلى جوار ربها راضية مرضية، ويوم تبعث شفيعة. في 15 من رجب المرجب من العام 2 للهجرة تحولت وبأمر من الباري جل وعلا قبلة المسلمين من بيت المقدس صوب الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وذلك بعد الانتقادات والإساءات التي كان يوجهها اليهود للمسلمين حول قبلتهم، وهو ما كان يؤذي المسلمين وشخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أمر الله جل وعلا بنقل القبلة صوب الكعبة المشرفة، فنزل وحي السماء على الرسول وهو في محراب الصلاة ليبلغه الآية 144 من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. وأخيرا وفي 15 من رجب المرجب عام 1317 للهجرة ولد في مدينة خوي بإيران المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، وكان مرجعا وزعيما لملايين الشيعة ومن مراجع القرن العشرين، وقد درس العلوم الدينية عند كبار العلماء أمثال الميرزا علي القاضي وعلي الكازروني وآية الله شيخ الشريعة الإصفهاني وآية الله مهدي المازندراني وآية الله محمد حسين الغروي الإصفهاني وآية الله محمد حسين النائيني. وقد تحدث الكثيرون بشأن السيد الخوئي، ومنهم قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي بتأكيده بأنه لم ينظر إلى السيد الخوئي نظرة المرجع فقط، بل إنه يعتبره محققا ومؤلفا وأستاذا وفيلسوفا. وقد تخرج على يديه كبار العلماء كآية الله السيد السيستاني والشهيد الصدر والسيد محمد حسين فضل الله ومحمد مهدي شمس الدين والسيد محمد سعيد الحكيم. ومن أبرز مؤلفات آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي أجود التقريرات والبيان ونفحات الإعجاز ومعجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة وتكملة منهاج الصالحين. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مواقف وعبر من حياة العقيلة زينب عليها السلام
بمناسبة وفاتها عليها السلام في 15 من رجب.
درجت زينب عليها السلام في بيت الرسالة في رعاية جدها رسول الهدى وعطف أمها الزهراء عليها السلام، تتلقى عنها دروس الحياة والدين، ثم وجدت أمير البيان والسيف وحامي الإسلام وخليفة المصطفى أباها عليا عليه السلام. لذا حظيت زينب بكثير من التربية النفسية والروحية، حيث رضعت من أمها البتول لبان الإيمان الخالص، وتغذت على يديها القيم الروحية ومكارم الأخلاق كالصدق والصراحة والوفاء والاعتماد على النفس، فاستنارت بتعاليم أهل البيت عليهم السلام.
التفتت سلام الله عليها يوما إلى أبيها علي عليه السلام لتسأله: يا أبتاه، أتحبنا؟ قال عليه السلام: نعم يا بنيتي. فقالت زينب الصبية الوديعة: يا أبتاه، حبان لا يجتمعان في قلب المؤمن، حب الله وحب الأولاد، وإن كان لابد فالشفقة لنا والحب لله خالصا.
وما أن تتضرع زينب عليها السلام حتى تودع الزهو والراحة لتستقبل النكبات الواحدة تلو الأخرى وأعباء الرسالة والمسؤولية، فتتوفى والدتها الزهراء عليها السلام، ويستشهد أبوها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم يستشهد أخوها الإمام الحسن سلام الله عليه بعد الفتن التي أحدثها البلاط الأموي بين المسلمين.
وكان أن اختار لها أبوها علي عليه السلام من بين المتقدمين لخطبتها ابن أخيه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الذي ولد في الحبشة عندما هاجر إليها أبوه جعفر الطيار رضوان الله عليه. وكان عبد الله سيدا شهما كريم النفس، سخي اليد، مسرفا على نفسه في الجود والكرم. وقد أثمر زواج عبد الله بن جعفر من زينب سلام الله عليها عن 4 أولاد، هم علي ومحمد وعون والعباس، وعن بنت واحدة هي أم كلثوم. ذكرت بعض الروايات أن أولادها 4 كانوا معها في مسيرها إلى كربلاء برفقة أخيها أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فقاتلوا مع خالهم حتى استشهدوا جميعا على أرض الطف.
كانت سيرة زينب عليها السلام صورة صادقة لتوجيه البيت النبوي وأجوائه القدسية. يروي يحيى المازني قائلا: كنت في جوار أمير المؤمنين مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فوالله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخرج ليلا والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين فأخمد ضوء القناديل. وقد كان الإمام الحسين عليه السلام يعرف مكانة أخته الحوراء زينب وإيمانها، ولهذا دعاها إلى مسيرة كربلاء، فلبت زينب عليه السلام نداءه تلبية صادقة مؤيدة أخاها الحسين في نهضته العظمى وشادة أزره في موقف إنقاذ الإسلام من التحريف الأموي الجاهلي.
وحظيت زينب عليها السلام بالدور المهم الكبير في واقعة الطف، حيث أدت مهمتها في مواجهة قوى الكفر والارتداد، وأخذت بزمام الأمور من رعاية لقافلة كربلاء في الذهاب إلى كربلاء وفي المسير سبايا مع الأرامل والأيتام، وكشف لمساوئ النظام الأموي، وتحدث إلى الناس عن حقائق واقعة الطف وأهداف الحركة الحسينية الكبرى، وفضح لألاعيب ومخططات السياسة الإجرامية لبلاط يزيد بن معاوية من خلال خطبها ومناقشاتها ومهاجمتها للحكام الجائرين في عقر ديارهم. ومن هذا نفهم هدف الإمام الحسين عليه السلام في استصحاب النساء إلى ساحة المعركة، وقوله إلى محمد بن الحنفية في شأنهن: قد شاء الله تعالى أن يراهن سبايا. نعم، شاء الله أن يريهن ملحمة كربلاء وصورها الرائعة، لكي ينقلن مشاهدها وأهدافها، فيحركن ضمير الأمة المتخاذلة عن نصرة الحق ونصرة أهله.
Thank you.
أصبحت زينب عليها السلام حلقة الوصل بين الطف والأمصار الإسلامية وبين جيل الطف والأجيال اللاحقة، وأصبحت كاشفة لعمى الناس أو تعاميهم عن الحقيقة بقولهم إن جيش يزيد إنما حارب بعض الخوارج من العراق، وإن الرؤوس التي حملت على الرماح هي رؤوس الخارجين عن ربقة الإسلام والشاقين عصا المسلمين.
ورغم المحن والمصائب التي نزلت بزينب، إلا أنها سلام الله عليها وقفت مواقف أذهلت الرجال والأبطال، فقد خرجت بعد انتهاء الواقعة وإخوتها وبنوها وبنو أعمامها وعشيرتها ورجال الإسلام المخلصين مذبوحون مقطعون على رمال كربلاء، خرجت ولم يبدو عليها أي وهن أو ضعف أو انهيار، حتى إذا انتهت إلى جسد سيد الشهداء وقد ملأت بدنه الشريف ضربات السيوف وطعنات الرماح ومنابت السهام، فأخذت ترفع رأسه وهي تقول داعية: اللهم تقبل منا هذا القليل من القربان. وعادت بعد ذلك إلى النساء تجمعهن ولتسأل عن الأيتام وتهدئهم وتصبر المنكوبين والمفجوعين بالمصاب الكبير. ولكن أية ليلة باتوا بعد الواقعة وهم ينظرون من الخيام إخوانهم وآباءهم وأبناءهم وذويهم مرملين بالعراء، لا أحد يكفنهم أو يواريهم، وإذا باتوا فماذا ينتظرون يوم غد من أجلاف الكفر والغدر وقد أحاطوا بخيلهم بالخيام؟
بزغت شمس الحادي عشر من المحرم، وأهل الكوفة يستعدون لحمل الأسرى إلى الشام، ولم يبق من رجال الحسين عليه السلام إلا زين العابدين سلام الله عليه وقد أقعده المرض. وأنفت زينب عليه السلام أن يركب عائلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقايا المنافقين، فطلبت منهم أن يتنحوا ليركب الأسرى بعضهم البعض. وبعد مسير استغرق أكثر من يومين تدخل زينب إلى الكوفة، حيث مجلس ابن زياد الذي استقبل الركب ليستعرض آل محمد متشفيا بنكبتهم وسائلا عن كل فرد منهم، حتى إذا رأى زين العابدين تفاجأ وقال: أليس قد قتل علي بن الحسين؟ فقال له زين العابدين عليه السلام: كان لي أخ يسمى علي قتله الناس. فقال ابن زياد: بل الله قتله. فقال الإمام عليه السلام: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فغضب ابن زياد وقال: وبك جرأة لجوابي؟ وفيك بقية للرد علي؟ اذهبوا به فاضربوا عنقه.
فتعلقت به عمته زينب وقالت غاضبة: يا ابن زياد، حسبك من دمائنا. واعتنقت ابن أخيها زين العابدين عليه السلام وقالت: والله لا أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه. فنظر ابن زياد إليها ثم قال: عجبا للرحم، دعوه. ثم جرت هذه المقابلة الكلامية. قال ابن زياد لزينب: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فأجابته زينب عليها السلام: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا. إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. قال ابن زياد: كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟ فقالت عليه السلام: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. فغضب ابن زياد واستشاط من كلامها في ذلك الحشد.
ولم تترك زينب عليها السلام الكوفة حتى خطبت في أهلها، أدانتهم وبينت غدرهم وحملتهم مسؤولية تاريخية أمام الله والناس. قال حذيم الأسدي بعد أن انتهت زينب من كلامها: رأيت الناس حيارى وقد ردوا أيديهم في أفواههم، فالتفت إلى شيخ في جانبي يبكي وقد أخضلت لحيته بالبكاء ويده مرفوعة إلى السماء وهو يقول: بأبي وأمي، كهولهم خير كهول، ونساؤهم خير نساء، وشبابهم خير شباب، ونسلهم نسل كريم، وفضلهم فضل عظيم. ثم أنشد بيت شعر: وكهولكم خير الكهول، ونسلكم إذا عد نسل لا يبور ولا يخزى. وفي مجلس يزيد تقف اللبوة الطالبية زينب بنت علي عليهما السلام، وقد امتلأ القصر بالناس، وآل المصطفى مكتوفين بالحبال، فأنزل رأس الحسين عليه السلام من الرمح ووضع بين يدي يزيد في طست، فجعل ينكث ثناياه برمح وهو يقول متشفيا: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القوم من ساداتهم وعدناه ببدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل.
وهنا وقفت الحوراء زينب عليها السلام في القصر الطاغوتي لتقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد يستشرفهن أهل المناهل والمعاقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء وكيف يستبطأ في بعضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكثها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب وتهتف بأشياخك وزعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم خصيما وبجبرائيل ظهيرا وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكانا وأضعف جندا ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك ولكن العيون عبرا والصدور حرا ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل ولئن اتخذتنا مغنما لا تجدنا وشيكا مغرما حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد وإلى الله المشتكى وعليه المعول فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين والحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فقال يزيد: يا صيحة تحمد من صوائحي ما أهون الموت على النوائح. تعود زينب عليها السلام إلى المدينة المنورة لتتحمل واجباتها الجديدة ومسؤولياتها الثقيلة من إدارة للعائلة الكبيرة التي كان يرعاها أكثر من 20 رجلا على رأسهم الإمام الحسين عليه السلام، ومن نيابة عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام في الفتية والتوجيه والإرشاد، ومن إظهار لمظلومية أهل البيت عليهم السلام خوفا من نسيان الواقعة العظمى وضياع المشاهد الخالدة التي جرت على أرض كربلاء أيام عاشوراء. قال النسابة العبيدلي: كانت زينب بنت علي عليهما السلام وهي بالمدينة تؤلب على القيام بأخذ ثأر الحسين وخلع يزيد، وكان رد يزيد أن فرق بينها وبينهم، فأمر أن ينادى عليها بالخروج من المدينة والإقامة حيث تشاء. فقالت زينب عليها السلام: قد علم الله ما صار إلينا، قتل خيرنا وانسقنا كما تساق الأنعام وحملنا على الأقتاب. فقالت لها زينب بنت عقيل ابنة عمها: قد صدقنا الله وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء، فطيبي نفسا وقري عينا وسيجزي الله الظالمين. أتريدين بعد هذا هوانا؟ ارحلي إلى بلد آمن. ثم اجتمع نساء من بني هاشم وتلطفن معها في الكلام وواسينها، وقد كان لزينب سلام الله عليها موقف كبير آخر في المدينة المنورة حيث انتفاضة يوم الحرة.
هذه هي زينب، جبل من الشموخ والصبر، وبحر من العلم والفكر، ولوحة من الإباء والشجاعة، بل سيل من المكارم والفضائل، وعناوين للمثل العليا والقيم السامية، حتى أن الحسين عليه السلام أخاها قد أنزلها من نفسه منازل التقدير والاعتزاز والاحترام، وشخص فيها معالم المجد. فكانت المرأة الكفوءة التي امتازت برباطة الجأش وحنكة التدبير وثبات الموقف وإنسانية الرعاية وطلاقة الخطابة ما أذهل الرجال وجعلهم يطأطئون لها الرؤوس ويكبرونها ويلعنون الطغمة الحاكمة في الشام.
وقد أحدثت زينب عليها السلام ثورة جديدة في عالم السياسة، أحيت فيها نهضة الحسين عليه السلام في كربلاء، فقادت حملة كبيرة ضد النظام الأموي جعلته مهتزا متخلخلا حتى انهار بعد سنين. وتمضي زينب اليوم وعبر الأجيال القادمة والسنوات اللاحقة وفيما مضى تقود الجموع إلى مواقف الحق، وتعلم الرجال كيف يكون الموقف الشجاع، وكيف يكون الصبر والإباء والرضا بقضاء الله. وتموت زينب وتتوفى عن عالم الدنيا، ولكنها تحيا رمزا للإنسانية ودروسا قيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع مواقف وعبر من حياة العقيلة زينب عليها السلام
بمناسبة وفاتها سلام الله عليها في 15 من رجب.
أنا حقي يا دهر أسفق الإيدي بإيدي ولا ساعة القلب مني ونيني الأمر الما يصير يوحيل محل ميبعي ما بيني سليم اوغا اقبالي زين هذا الابد ما كان يخطر ببالي بتسيد الاكوان وش جرب حالي هذا الابد ما كان يخطر ببالي بتسيد الاكوان وش جرب حالي ما تنطف الحسرة دمع الحزن هيهات ينشف مسيلة ينشف مسيلة
يا دهر يا غدار أنا العقيدة
حيدر الكرار عفاني اشكيتو عندي صابو ما ملي من ضيمك يا دهري والحزين جلي عفاني اشكيتو عندي صابو ما ملي وبعدني بعيد ولا عداي ما ذلي اصبعي عيني ويا دمعي على وجهي مهلي اذكر مصاب حسين صوب دليلي دليلي من اذكر الجفين ينهدم حالي حالي اذكر مصاب حسين صواب دليلي من نذكر الجفين ينهدم حالي عالقمر طيب الذات دمع الحزن هيهات ينشف مسيلة ينشف مسيلة
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث صلاة المعراج قال صلى الله عليه وآله: ثم قال ربي عز وجل: يا محمد مد يدك فيتلقاك ماء يسيل من ساق عرشي الأيمن، فنزل الماء فتلقيته باليمين، فمن أجل ذلك أول الوضوء باليمنى. ثم قال: يا محمد خذ ذلك فاغسل به وجهك، وعلمه ذلك، فإنك تريد أن تنظر إلى عظمتي وأنت طاهر. ثم اغسل ذراعيك اليمين واليسار، وعلمه ذلك، فإنك تريد أن تتلقى بيديك كلامي. وامسح بفضل ما في يديك من الماء رأسك ورجليك إلى كعبيك، وعلمه المسح برأسه ورجليه، وقال: إني أريد أن أمسح رأسك وأبارك عليك، فأما المسح على رجليك فإني أريد أن أوطئك موطئا لم يطأه أحد قبلك ولا يطأه أحد غيرك. الله سبحانه وتعالى بحسب ما يروي النبي صلى الله عليه وآله يقول بأنك تريد أن تتلقى بيديك كلامي. الكلام ربما يعني أول ما يتصور الإنسان فيه أنه يتلقاه الإنسان بمسامعه ويتلقاه بمشاعره وبقلبه ووعيه، هكذا الفتعيها أذن واعية، ولكن الرواية عبرت بهذا التعبير أنك تريد أن تتلقى بيديك كلامي، وربما يعني في ذلك إشارة إلى المصحف مثلا حتى نعمم هذه القضية لكل متوضئ. المتوضئ يمكنه أن يحمل القرآن ويفتح القرآن ويقرأ فيه، فكأنما أول مرحلة من مراحل تلقي كلام الله تبارك وتعالى هي حالة حمل المصحف، حالة أخذ المصحف وفتحه ووضعه في اليدين. وبعد ذلك تشير القضية إلى أن مسألة المسح تمثل حالة من استشعار نزول البركة على العبد: أريد أن أمسح رأسك وأبارك عليك. كذلك في قضية مسح الرجلين يعني واضح بأنه هذه الأمور تمثل رموزا، تمثل إشارات، ولذلك قد يسأل السائل أنه لماذا لا تغسل الرجلان. قلنا بأن القضية قضية رمزية وقضية تريد أن توجد حالة من الطهر النفسي والطهر المعنوي، ولذلك جعلت مسحا للرأس، جعلت مسحا للقدمين حتى تتحقق هذه الحالة من الطهارة التي تكون ممهدة لنزول البركة الإلهية. بارك الله لنا ولكم وفينا وفيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى.